أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا قد يستشكل في الرواية الأولى اللي معتبرت طلحة بأن التحديد إلى الليل لم يقل به أحد من الفقهاء، فإنهم ذكروا أنه أحق بالمكان ما دام جالسا أو ما دام شاغلا له. مقتضى إطلاق هذا الكلام أنه ما يتحدد بمدة، يعني حتى بعد الليل أيضا هو شنو يكون أحق بالمكان، فلا يتحدد إلى الليل. لكن ذكرنا بأنه الأخذ بإطلاق كلمات الفقهاء يعني يحتاج إلى تأمل، باعتبار أنه من الصعوبة جدا أن نلتزم بأن هذا يكون صاحب حق في المكان على طول الزمان، على طول الزمان ويكون صاحب حق بمجرد ماذا؟ أن يشغل المكان بنفسه أو برحله، أن يشغل المكان بنفسه أو برحله، فبإمكانه أن يحجز هذا المكان له بوضع شيء فيه، أفرض مع نية العوض ما في مشكلة. لكن هذا يلزم أن قلنا الشيء يشبه التعطيل، يعني تعطيل هذا الشيء عن ماذا؟ عما وضع له، عما أعد له، عما حسب تعبير الرواية عما بنيت له مساجد، بنيت للعبادة للصلاة لأمثال هذه الأمور، هذا قاعد يعطلها بالنتيجة، أنه يضع هذا الشيء رحله في هذا المكان ويذهب ويبقى محجوز إذن، هذا نوع من التعطيل. فمن البعيد جدا أن نقول بأن الفقهاء يلتزمون ببقاء الحق على طول الزمان، لابد بالنتيجة من تقييده. فيبقى الكلام في هذا، دخلنا في هذا البحث، وهو أنه هل يمكن الالتزام بمضمون هذه المعتبرة والروايات المؤيدة لها من التحديد إلى الليل أو لا؟ قلنا بأن الرواية معتبرة سندا ولا مانع من الالتزام بها، لا سيما أن بعض الفقهاء أفتى بمضمون الرواية، يعني أيضا حدده إلى بل ليس يعني ليس هو المشهور، لكن هناك من أفتى بالتحديد إلى الليل عملا بهذه الرواية. والظاهر أنه لا يوجد إجماع على عدم التحديد، هذا تعرضنا إلى ظلم، إجماع على عدم التحديد الظاهر غير موجود، وإذا أكو إجماع على عدم التحديد هذا قد يمنعنا من العمل بماذا؟ بالرواية، والرواية معتبرة سندا ما يخالف، لكن أكو إجماع في مقابلها. لكن يبدو أنه لا إجماع على عدم التحديد حتى يكون هذا الإجماع مانعا من العمل بالرواية، وذلك باعتبار أنه لا نستفيد من كلمات الفقهاء، كلمات من تعرض لذلك من الفقهاء، لا نستفيد من إطلاقها عدم التحديد، يعني قلنا بأن إطلاقها من المحتمل أن يكون المقصود به هو في مقابل ماذا؟ في مقابل عدم شغل المكان، يعني يقول صحيح ويقول بأنه إذا سبق إلى مكان فهو أحق به ما دام شاغلا له، هو مو ناظر إلى بلحاظ الزمان، يعني الإطلاق ليس ناظر ليس من جهة الزمان حتى يكون ممتد بامتداد الزمان، وإنما هو يريد أن يقول بأنه في مقابل عدم شغل الزمان مكان، هو ما دام شاغل المكان هو يكون أحق به، في مقابل ماذا؟ في مقابل أن لا يكون شاغل شنو المكان. بعد ما ناظر إلى مسألة أن هذه العقية تثبت على طول الخط على طول الزمان أو لا، الإطلاق ليس الجهة الملحوظة فيه هي هذه، وإنما الجهة الملحوظة فيه هو أنه ما دام شاغلا في مقابل عدم الشغل، شغل المكان، هذا ما دام شاغل المكان هذا خلاص هو يكون أحق به في مقابل أن لا يكون شاغلا لهذا المكان. الظاهر أن الأقل من احتمال هذا أن الإطلاق في العبارة ليس ناظر إلى عمود الزمان حتى نقول بأن التحديد ينافيه، التحديد الذي تدل عليه الرواية يكون منافيا لهذا الإطلاق، وإنما يمكن أن نقول بأن هذا الذي أطلق هذه العبارة ويقول بأنه هذا إذا سبق إلى مكان فهو أحق به ما دام شاغلا له، هو بنفسه يقول بأن هذا الحق يمتد إلى الشوقت إلى الليل ويرتفع بماذا؟ بحلول الليل، لأن منظوره هو شنو؟ شغل المكان وعدم شغل المكان، وليس ناظرا إلى عمود الزمان في هذا الإطلاق في إطلاق كلامه. هذا احتمال يمنعنا من أن ننسب إلى المشهور أنهم يرون عدم التحديد، بحيث يكون هناك شهرة على عدم التحديد اللي هو مضمون هاي الرواية، أو هناك إجماع على عدم التحديد حتى يكون مانع من العمل بهذه الرواية. هذا الشيء إذا استوضحناه حينئذ قد يقال بأنه يتعين العمل بالرواية، رواية تامة سندا لا يوجد في قبالها إجماع، بل لا يوجد في قبالها شهرة أيضا بناء على هذه الدعوة، حينئذ يتعين العمل بهذه الرواية، وحينئذ لا بد أن نلتزم بهذا التحديد، بمعنى أنه من يسبق إلى مكان فهو أحق به إلى الليل، وليفهم من عبارة إلى الليل يعني هو أحق به إلى حلول الليل، فإذا حل الليل حينئذ يسقط هذا الحق. ومقتضى إطلاق الرواية أيضا كما قلنا هو أنه من دون فرق أن يضع فيه رحله أو شنو، ولا يضع فيه رحله مطلقا، هو يسقط حقه إذا حل الليل. وبناء يعني قلنا بأنه قد يقال بلزوم العمل بهذه الرواية باعتبار أنها تامة سندا ولا يوجد مانع من يعمل يمنع من العمل بها، لكن في المقابل يطرح احتمال في هذه الرواية طرح من قبل بعض الفقهاء، وهو أن التحديد في الرواية منزل على الغالب، أن التحديد في الرواية منزل على الغالب. العلامة في التذكرة طرح هذا الاحتمال، يعني عندما جاء إلى هذه الرواية ذكر بأن هذا التحديد إلى الليل في الرواية هو منزل على ماذا؟ منزل على الغالب، باعتبار أن المتعارف عدم استغلال المسجد والأماكن في المسجد أكثر من يوم إلى الليل، وليس المقصود هو التحديد الحقيقي، يعني بمعنى أن الحق يسقط بحلول الليل، لا، منزل على الغالب. الغالب أن الذين يأتون للصلاة تنقضي حاجتهم ولا يستغلون المكان أكثر من النهار ويذهبون في ماذا؟ في الليل. وليس المقصود به التحديد الحقيقي بحيث أنه بحلول الليل يسقط الحق، هذا المقصود به، وإنما هو منزل على ما هو الغالب من عدم استغلال المكان أكثر من شنو؟ من النهار إلى الليل، فيكون من قبيل الآية وربائكم التي شنو في حجوركم التي لا يكون الحكم دائرا مدارا، ما الحكم لا يدور مدار هذا التحديد، الحكم ثابت حتى بعد شنو؟ بعد حلول الليل، حتى بعد حلول الليل. وإنما عبر بهذا هكذا قال لأن الغالب هو عدم الاحتياج للمكان أكثر من هذا المقدار، وبالتالي كأنه لا أثر لهذا التحديد، لا أثر له كما في التحديد في الربائب وفي مسألة الربائب وأن يكون ابن الربيبة في حجر الزوج، ما لا أثر، الحكم ثابت مطلقا سواء كان في الحجر أو لم يكن. هنا أما الحكم ثابت مطلقا سواء حل الليل أو لم يحل الليل، ليش؟ لأن هذا التحديد منزل على الغالب. والعلامة أشار إلى ما يصلح أن يكون دليل على هذا، وهو أنه قال لصدق السبق في حق هذا الشخص. هذا الشخص إذا بقي شاغلا للمكان، سأما بنفسه أو برحله، إذا بقي شاغلا للمكان حتى إذا تأخر إلى ما بعد الليل، يصدق عليه ماذا؟ يصدق عليه أنه سبق إلى المكان. والحديث الشريف يقول من سبق إلى مكان فهو شنو؟ حقه. يصدق عليه السبق، سبق ما يفرق في صدق السبق بين أن يكون إلى النهار إلى أن يحل الليل أو بعد شنو؟ أو بعد حلول الليل، ما يفرق فيه. وعلى كل حال يصدق عليه أنه سبق إلى المكان ولم يعرض عنه، ليش؟ لأنه ما زال شاغلا له، إما بنفسه وإما برحلة. فإذا يصدق يكون مشمول للروايات التي تقول من سبق إلى مكان، هذا سبق إلى مكان، هذا سبق إلى مكان فهو حق به من غيره. أفرض هو سبق إليه وحل الليل، حلول الليل ما يعني أنه ليس سابقا للمكان، ما له علاقة هذا الزمان، يعني التفاوت بين الدقيقة بعد الغروب والدقيقة قبل الغروب، هناك يصدق السبق هنا لا يصدق السبق، هذا لا معنى له. فهو يصدق عليه أنه سبق إلى هذا المكان، رواية تقول بأنه هو أحق به حتى إذا بقي فيه شنو بعد، حتى إذا حل الليل. فهذا هو دليل عليه من على تنزيل التحديد في الرواية إلى الليل عليه من على الغالب. نعم، هذا الشيء إذا التزمنا به لابد من تقييده بأن لا يطول الزمان، أن لا يطول الزمان كما نقلنا عبارة الشهير في الذكرى، قال بشرط أن لا يدوم زمان المفارقة، أن زمان المفارقة بشرط أن لا يدوم، يعني إذا فارق المكان وترك رحله هنا والعود، لكن يبقى له الحق بشرط أن لا يدوم، أن لا يطول زمان شنو المفارقة. لأنه إذا طال زمان المفارقة دخلنا في مشكلة التعطيل، في مشكلة ماذا؟ أن هذا المكان وضع بنية لأجل ماذا؟ لأجل أغراض خاصة، هذا قاعد يعطل عن هذا، أن الاستفادة منه فيما وضع له وفيما بني له كما في بعض الروايات. فلا بد من تقييده، يعني ما يصير أن نفسح للمجال بماذا؟ بأن هذا الحق يكون ثابتا له مطلقا، لا، لا بد أن لا يطول مدة ماذا؟ مدة المفارقة. وهذا معنى في الحقيقة أنه قاعد يفرقون بين ما إذا كان شاغلا للمكان بنفسه وبين ما إذا كان شاغلا للمكان بماذا؟ برحله. كأنه إذا كان شاغل للمكان بنفسه خطوا للمدة ماكو مشكلة، شاغل للمكان بنفسه وجالس في المسجد ويجوز الجلوس في المسجد، سيتعبد أو كذا، شاغل للمكان بنفسه فيبقى له الحق ثابتا له ما دام جالسا. نعم، إذا فارقه وترك رحله هنا يجي هذا الشرط، وهو أن لا يدوم شنو؟ أن لا يطول مدة شنو؟ مدة المفارقة. ليش؟ لأنه يلزم منه شيء يشبه التعطيل. زين، ظاهر أن هذا اللي ذكر الشهيد الأول نلتزم به في المقام، وما ذكر العلامة في التذكرة أيضا نلتزم به، يعني على كل حال يمكن أن تكون الرواية منزلة على التحديد في الرواية منزل على من؟ منزل على الغالب، وعليه فلا ملزم للالتزام بهذا التحديد بعد أن نزلناها على منزلة شنو؟ منزلة الغالب، فلا التزام بالتحديد. المسألة اللي بعدها لا الفرع اللي بعده هو نفس المسألة 760 وقال منها ولا يجوز لأحد أن يزاحم الآخر فيه إذا كان الآخر سابقا عليه. بينا هذا الفرع الجديد هو هذا يقول لكن الظاهر تقدم الصلاة على غيرها. الصلاة مقدمة على غيرها، مقدمة على غيرها عم من العبادات أو غير العبادات، دائما الصلاة هي مقدمة حتى على قراءة القرآن حتى على العبادات الأخرى، الصلاة مقدمة شنو على تلك. يرتب عليه أثر تقدم الصلاة على غيرها، يرتب عليه أثر هذا الأثر يقول فلو أراد أحد أن يصلي فيه جماعة أو فرادى في المسجد، يصلي جماعة أو فرادى، فلا يجوز لغيره أن يزاحمه ولو كان سابقا عليه. هنا هذا الثمرة هنا تظهر، يقول هذا الغير الآخر حتى لو كان هو سبق إلى هذا المكان وجلس فيه ليقرأ الدعاء ليقرأ القرآن، يجي واحد يريد يصلي في هذا المكان، يقول لا يجوز لهذا أن يزاحم هذا الذي يريد شنو الصلاة. ليش؟ لأن الصلاة مقدمة على من؟ على غيرها من العبادات فضلا عن غير العبادات، الصلاة مقدمة. فمن يريد الصلاة جماعة أو فرادى في المسجد لا يجوز للغير أن يزاحمه حتى لو كان هذا الغير شنو سابقا عليه في إشغال هذا المكان. ما دام جعل يصلي في هذا المكان اللي أشغل هذا لا يجوز لذلك، يعني يجب عليه تقلية المكان وإعطاء لهذا حتى شنو حتى يصلي. هذا معنى تقدم الصلاة على غيرها من الأغراض. قال فلا يجوز لغيره أن يزاحمه، لغيره يعني غير من أراد الصلاة، أن يزاحمه ولو كان سابقا عليه، كما إذا كان جالسا فيه لقراءة القرآن أو الدعاء أو التدريس، بل يجب عليه يعني هذا السابق يجب عليه تخلية ذلك المكان للمصلي. هذا هو رأي سيد الماتن في مسألة تقدم الصلاة على غيرها من العبادات. المسألة الظاهر ما مطروحة في كتب القدماء أنه الصلاة تتقدم على غيرها من العبادات في الصلاة في هذا أو لا في المسجد أو لا، فقط يعني موجود الشيخ صاحب الجواهر يتعرض لها ويصرح بأنه لم أعثر عليها في كلمات القرآن. قال وهل الصلاة مقدمة على غيرها من العبادات كقراءة القرآن؟ وجهان، أقواهما ذلك يعني شنو مقدمة على غيرها من العبادات، ولكن لم أجده في كلام أحد من الأصحاب. قد يفهم من هذا الكلام، من كلام السيد الماتن، من كلام صاحب الجواهر، هو المفروغية عن تقدم الصلاة على غير العبادات مما يجوز إشغال المكان لها، لأن قلنا بأنه المكان يمكن إشغاله في المسجد حتى لغير العبادات، لغير العبادات، بيع، شنو قلنا بعد؟ جلوس، جلوس، أمثال هذه الأمور، يمكن إشغال المكان غيره. تقدم الصلاة على هذه الأمور كأنه شيء مفروغ أن في كلامه، وإنما الكلام في تقدم الصلاة على غيرها من العبادات. وأما تقدم الصلاة على غيرها من الأمور هذا واضح جدا، فالذي يجلس في المسجد هكذا أو ينام في المسجد ماكو مشكلة بين أنه في المسجد، الذي ينام في المسجد ويجي واحد يريد يصلي لا يجب على هذا النائم أن يخلي المكان له من يريد ماذا؟ من يريد إقامة الصلاة في هذا المسجد، لأن الصلاة مقدمة على هذه الأمور. هذا واضح باعتبار أن المساجد وضعت إما للصلاة بالخصوص وإما لمطلق العبادة، أما مطلق ما لا مطلق العبادة إن لم توضع للنوم ما يخالف يجوز النوم لكنها لم توضع للنوم وضعت لهذا. فإذا أراد شخص أن يصلي في هذا المكان أو يتعبد في هذا المكان وكان هذا الشخص شاغلا له بأمور أخرى بأن كان نائما فيه أو جالسا للاستراحة لا يجب عليه ماذا؟ يجب عليه أن يخلي هذا المكان له، لأن الصلاة مقدمة على غير العبادات، وقلنا بأن هذا شيء مفروغ منه حسب الظاهر في كلماتهم، وإنما الكلام وقع في تقدم الصلاة على غيرها من العبادات كما في عبارة صاحب الجواهر على غيرها من العبادات، فهل تتقدم على غيرها من العبادات أو لا؟ تقدمها على غيرها من العبادات قد يكون مبني على دعوى أن المساجد موضوعة للصلاة، بنيت للصلاة لإقامة الصلاة، وبعضهم يقول بأنه هذا نقدر نستفيد من تسميتها بالمساجد، لأن تسميتها بالمساجد يعني مكان للسجود، والسجود يكون شنو مثلا؟ في الصلاة، فتكون بنيت للصلاة ولإقامة الصلاة، فعندما فتقدم الصلاة لمن على غيرها ولو كان من الشنو؟ من العبادات، لأن المساجد بنيت للصلاة، وإذا بنيت للصلاة صلاة تتقدم على غيرها، الصلاة تتقدم على ماذا؟ على غيرها. قد يكون القائل بتقدم الصلاة على غيرها من العبادات يدعي بأن المساجد بنيت والغرض من بنائها من وضعها هو إقامة ماذا؟ إقامة الصلاة جماعة أو فرادى، فتكون واضحة وتكون تقدمها يكون على هذا الأساس. لكن الظاهر أنه كون المساجد بنيت للصلاة ما كف الدليل عليه واضح. أكو عندنا رواية تقول بأنها بنيت لغير ذلك، مروية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما وجد شخصا يطلب الضالة وينادي ضالته ضايع منا، فقال بأنه فتشي ذكر في حقه، ثم قال بأنه أن هذه لم أي أن المساجد لم تبنى أو كما قال صلى الله عليه وآله لم تبنى لذلك، لم تبنى لذلك يعني لطلب الضالة وأمثال هذه الأمور. لكن هذا لا يدل على أن المساجد بنيت للصلاة حتى نقول بأن الصلاة تقدم عليها من على غيرها من العبادات، ماكو دليل واضح على أن المساجد بنيت للصلاة حتى نقول بالتقدم، لا بنيت العبادة، العبادة بمعناها العام الواسع اللي يشمل الدعاء يشمل الاعتكاف يشمل كذا إلى آخره، كل هذه الأمور تشملها، ماكو موجب لأن نقول بأنه تتقدم الصلاة على غيرها من شنو؟ من العبادات. يضاف إلى هذا كلام بعد بحث أكومي، يضاف إلى هذا أن مقتضى الأصل هو هذا، أن الأصل هو عندما نشك في حرمة التصرف في المكان بغير الصلاة، عندما يجي شخص يريد أن يصلي في هذا المكان، هذا الجالس في هذا المكان يشك في أنه يحرم عليه التصرف في هذا المكان، عندما يريد ذاك أن يصلي فيه وجلس فيه شنو؟ الدعاء، جلس فيه لقراءة القرآن، فعندما يطلب من ذاك أن يخلي عن المكان حتى يصلي فيه هو يشك في أنه يجوز له البقاء أو لا يجوز له البقاء، يجوز له التصرف في هذا المكان بالدعاء لقراءة القرآن أو لا. الأصل شنو؟ عدم حرمة التصرف، الأصل عدم الحرم، يشك في أن يحرم عليه البقاء أو لا، لا يحرم عليه البقاء، يحرم عليه البقاء ويجب عليه تخلية المكان لهذا أو لا، الأصل يقتضي شنو؟ عدم حرمة هذا التصرف أو عدم وجوب تخلية هذا المكان لشخص آخر، الأصل هم يساعد على هذا. قد يقال هنا بأنه تريش كسوية الأصل، وبالإمكان أن نقول بأن الشك يرجع في الحقيقة إلى الشك في سعة الإذن وضيقه، بمعنى أنه هذا الجالس في هذا المكان لقراءة القرآن عندما يجي شخص يصلي في هذا المكان هو يشك في أنه هل أذن له في هذا التصرف في هذا المكان، فيما لو أراد منه شخص أن يصلي فيه مأذون له أو لا أنه ليس مأذونا له. واضح. إذا قلنا بأنه تتقدم الصلاة فهذا ليس مأذونا له أن يتصرف فيه عندما يطلب منه شخص أن يخلي هذا المكان لكي يصلي فيه. الإذن أساسا هو ليس شنو، ليس شاملا للتصرف في هذه الحالة، وإنما هو إذن له في التصرف بشرط أن لا يطلب منه شخص يريد الصلاة أن يصلي في هذا المكان. فهل هو مأذون له في البقاء في هذا المكان حتى إذا طلب منه شخص آخر الصلاة في هذا المكان أو لا أنه ليس مأذون له؟ فالشك في سعة الإذن وعدم سعته وضيقه. ومن هنا قد يقال بأن الأصل يقتضي عدم سعة الإذن، عدم سعة الإذن، عدم سعة الإذن. يعني أنت مأذون فقط أن تقرأ القرآن في المسجد بشرط شنو؟ أن لا يطلب منك شخص مريد الصلاة أن يصلي في هذا المكان. إذا طلب منك هذا فأنت لست مأذونا في التصرف، فلا يجوز لك حين التصرف، يعني يجب عليك تخلية المكان عكس ما ثبت بإجراء إصالة البراءة. أقول قد يقال بأن الأصل يجري بهذا الشكل، لكنه يمكن أن يجاب بأن المرجع في هذا الفرض إذا ذكر هذا فرض الشك في إذا فرض الشك في هذا بأنه يمكن استصحاب الإذن الثابت شنو سابقا، الإذن الذي كان ثابتا سابقا يمكن استصحابه إلى صورة ما إذا طلب منه شخصا لأنه يشك إن أكو إذن أو لا. كان إذن كان موجود سابقا لكن هذا الإذن يشك في بقائه وفي شنو وفي عدم بقائه، عندما يطلب منه شخص آخر ماذا الصلاة في هذا المكان فيشك أن هذا الإذن لا زال موجود أو لا يزال أو أنه ليس موجودا فيستصحب بقاء هذا الإذن، وحينئذ لا تصل النوبة إلى إجراء إصالة عدم الإذن كما ذكر في هذا الكلام. لكن الظاهر أن المقصود هذا المستشكل ليس هو هذا، وإنما يريد يقول أكو شك أساسا في سعة الإذن وشنو وعدمه، يعني من البداية نشك، مو أنه بعد حصول المزاحمة وحصول هذا الطلب، من البداية نشك أن الإذن الذي أعطي لهذا الشخص الذي يريد قراءة القرآن أو هو إذن محدد أو إذن شنو غير محدد، مو أنه ثبت الإذن قطعا ونريد شنو نريد استصحابه، لا، شكنا من البداية عند إذن هذا في هذه الحالة أو ليس عند إذن. ومن هنا قال بأن الأصل هو عدم سعة الإذن. هذه الأصول العملية اللي يمكن أن تكون مؤيدة لدعوى ماذا، لدعوى أن هذا الشخص لا يكون شنو لا بإمكانه البقاء ولا تتقدم الصلاة على سائر العبادات. هذا الشيء الذي ذهب إليه السيد المعتين. لكن قلنا بأنه أصل الدليل على تقدم الصلاة مو واضح، بمعنى أن الدليل هو عبارة عن أن المساجد بنيت من للصلاة فتتقدم الصلاة على غيرها، هذا مو واضح. ما قعدنا في الدليل واضح يقول بأن المساجد بنيت للصلاة في قبال سائر العبادات، في قبال قراءة القرآن، في قبال الدعاء، ما عدنا في الدليل واضح. وإن كان أكو نوع من يعني من الأنس الذهني بهذا أن المساجد بنيت شنو للصلاة، لكن فالدليل واضح على أنه بنيت للصلاة بحيث نقدم الصلاة على غيرها من العبادات، ما قف الدليل واضح عليها. الأصل اللي ذكرناه ما تبيننا أنه وكلش واضح يجري هذا الأصل، لأنه بالإمكان إجراء الأصل على عكس ذلك. ومن هنا لا وضوح فيما ذكره السيد الماتن في تقدم الصلاة على غيرها، يبقى احتمال تقدم الصلاة بل موجود، انصافا موجود ما يمكن إنكاره، احتمال أن الصلاة مقدمة على غيرها ولو لهذا الأنس الذهني ليعبر عنه بعضهم بالارتكاز، لأكو ارتكاز عند المتشرعة في أن الصلاة مقدمة على من على غيرها من العبادات في المساجد، لكن هذا ما عليه دليل واضح، بل احتمالا لا بأس أن يلتزم بالاحتياط بهذا المعنى، بمعنى أنه الأحوط للسابق أن يخلي المكان، كما أن الأحوط للمسبوق أن لا يزاحم هذا في مكان. عندك مكان آخر روح ليه تصلي في مكانه، ليش تزاحم في مكانه؟ لكن هذا احتياط مجرد احتياط استحبابي، مجرد احتياط استحبابي. بعدين يقول هاي العبارة لاحظوها، هو ذكر بأنه كما ذاك فلا يجوز لغيره أن يزاحمه ولو كان سابقا عليه، ثم ذكر المثال، بعدين يقول ولا يبعد أن يكون الحكم كذلك حتى لو كان اختيار المصلي هذا المكان اقتراحا منه. يعني يقول هذا الذي يريد الصلاة ويجل هذا، قل له قوم أنا أصلي بهذا المكان اللي تقعد بيه تقرأ القرآن، مرة يكون هذا اقتراحا منه، يعني هو عنده مكان يصلي بيه أو مكان آخر يصلي بيه، فقد اقتراح منه أنه هو يريد يصلي بهذا المكان، يعني لا أكو غرض ديني يدعوه إلى الصلاة في هذا المكان، ولا أنه هو مضطر إلى هذا، وإنما هناك مكان آخر يمكنه أن يصلي فيه اقتراحا منه. السيد الماتن يقول حتى إذا كان اقتراحا منه اللي هو في واقعه يعني ماكو مزاحمة، معناه ماكو مزاحمة، يعني بإمكان هذا أن يصلي في مكان آخر وإمكان هذا أن يجلس في هذا المكان ويقرأ القرآن، ماكو مزاحمة. إذن يقول حتى في صورة عدم المزاحمة مع ذلك يجب على هذا شنو؟ أن يخلي المكان، والصلاة تتقدم على غيرها من العبادات حتى في صورة عدم المزاحمة. هذا رأي سيد الماتن، يأتي التعرض له إن شاء الله. وصلى الله على محمد.